للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، باسمكم نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين،
حياكم الله. وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم، وأنتم مدعوون أيها الإخوة والأخوات لطرح أسئلتكم واستفتاءاتكم من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بسؤال ضيفي الكريم عن يوم عاشوراء، اليوم الذي فرق الله به بين الحق والباطل وأهلك فرعون وجنده ونجى الله نبيه ومن معه من عباد الله الصالحين. هذا اليوم يوم فرقان بين الحق والباطل، صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، وقال لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فضيلة صيام عاشوراء فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، والذي يوافق يوم الاثنين القادم. هذا اليوم هو مناسبة عظيمة للمؤمنين، وهي أن الله عز وجل نجى فيه موسى وقومه من فرعون وجنوده، وهذه النعمة نعمة للمؤمنين إلى قيام الساعة. ولذلك لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وكان عليه الصلاة والسلام يعظم هذا اليوم ويتحرى صيامه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على سائر الأيام من يوم عاشوراء. فينبغي لنا جميعا أن نحرص على صيام هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين. وهذه المناسبات ينبغي للمسلم أن يحرص عليها وأن لا يفوتها، أجور عظيمة على أعمال يسيرة. صيام يوم عاشوراء يقول عليه الصلاة والسلام عن فضله أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. صيام يوم يكفر السنة التي قبله، وعمر الإنسان قصير، ربما يكون أجل الإنسان قريبا وهو لا يشعر. فينبغي أن يكون الإنسان حازما مع نفسه، فمثل هذه الأوقات الفاضلة وهذه المناسبات ينبغي أن يحرص عليها. فأوصي بصيام هذا اليوم، والسنة أن يصام يوم قبله أو يوم بعده تحقيقا لمخالفة اليهود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. وعلى ذلك فالسنة أن يصام يوم الأحد والاثنين، وهذا هو الأفضل، أو الاثنين والثلاثاء. إن لم يتيسر صيام يومين فلا بأس بالصيام يوم واحد، يعني قال الإنسان مثلا ظروف عمله أو كذا لا تساعد على أن يصوم يومين، يكتفي، لا بأس أن يكتفي بصيام يوم عاشوراء فقط الذي هو يوم الاثنين. لو أراد أن يصوم الثلاثة الأيام ناويا بذلك صيام ثلاثة أيام من الشهر، يعني صيام ثلاثة أيام من الشهر من السنة، وناويا بذلك أيضا الاستكثار من الصيام في شهر محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، رواه مسلم. فهذا أمر حسن، تكون هذه هي أعلى المراتب. وإذا هذا اليوم الذي هو يوم الاثنين، أقول أنصحوا بصيامه، يوم عظيم. كان السلف الصالح يحرصون على صيامه ويصومون صبيانهم، يصومون حتى الصبيان، مع أن يعني مع أنهم غير مكلفين، لكن من باب التربية والتعويد، حتى إن الصبية إذا بكى يعطى اللعبة من العهن يتسلى بها. فكان السلف الصالح يحرصون على صيام هذا اليوم، فينبغي لنا جميعا أن نحرص عليه.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن لك فضيلة الشيخ. أقول أبو عبد الله في تغريدة له فضيلة الشيخ: أو يأتي لصلاة الجمعة وقد شرع الإمام في الصلاة فيغلق بسيارته الطريق، فلما قضيت لم يشرع بالخروج، بل ظل بين سلام لصديق وقراءة لسورة الكهف، وفي الخارج طرق مغلقة وسيارات متوقفة وزحام شديد لفعله المشين، بربكم ألا يأثم من كان هذا فعله؟
نعم، قد يأثم بذلك، لأنه آذى المؤمنين، وأذية المؤمنين محرمة. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. من اضطر، يعني وجد مثلا الإمام يصلي صلاة الجمعة واضطر لأن يوقف سيارته موقفا غير مناسب، ينبغي من بعد فراغ الإمام من السلام أن يقوم ويركب سيارته ولا يؤذي أحدا، يعني يكون وقوفه بقدر الضرورة. أما أنه يوقف سيارته في مكان غير مناسب ويسد الطريق ويؤذي الناس، ثم بعد الصلاة يقوم ويأتي بالنافلة ويقرأ سورة الكهف ويبقى في سوالف مع أصحاب الله، فهذا يدل على قلة المبالاة ويقل على الاستهتار، وهذا أقرب للإثم منه للبر. حتى لو كان يقرأ القرآن، حتى لو كان يقرأ سورة الكهف، هذا للإثم أقرب منه للبر، لأنه قد آذى المؤمنين، وأذية المؤمنين محرمة، بينما هذه التي يؤتى بها بعد صلاة الجمعة كلها من النوافل. فليس من الحكمة أن الإنسان يقع في أمر محرم ولأجل أن يفعل نافلة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. استأذنكم فضيلة الشيخ، معي أم ناصر، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أنا عندي ذهب زينة.
نعم.
من 4 سنوات، وسمعت أن يجب فيه الزكاة، إذا كان عليك هل أخذ الزكاة هذه سنة فقط أم لك 4 سنوات، مع العلم أن كم طقم ذهب عشان يدايك
يا أختي الكريمة أم ناصر، أنت عندك ذهب زينة ولم وتستخدمينه كما ذكرت في سؤال سابق، وسمعتي أن عليه زكاة،
أو
هناك رأي أو قول بأن عليه زكاة، تسألين عن زكاة 4 سنوات الماضية؟
بتأكد هل عليه زكاة ذهب الزينة؟
أجبناك في الحلقة الماضية، ليس كذلك؟
لا،
أنا
أول مرة
أتصل. طيب، تسمعين إجابة إن شاء الله. أبو عبد الملك، تفضل. أبو عبد الملك،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
أحسن الله عليكم. سؤال الأول الشيخ، أنا نسأل الله ينفع به الإسلام والمسلمين. الشيخ، أنا تقسيم صيام عاشوراء على 4 يعني في درجات، صيام يوم قبله ويوم بعده وصيام يوم قبله وصيام يوم بعده والرابع صيام لوحده. شيخنا البعض وصل إلى تبديع هذا التقسيم أنه على 4 درجات، تفصيل شيخنا في هذه المسألة وبيان من وصل إلى هذه المرحلة. المسألة الثانية شيخنا، في السفر أحيانا شيخنا المسافر يقول هل الأفضل أن أجمع جمع تقديم أو تأخير؟ مسألة شيخنا براءة الذمة وأنه يصلي جمع تقديم أفضل، مع أن الأيسر له جمع التأخير، هل هذا فعلا في أفضلية أم الأفضلية يفعل ما هو أيسر له على جميع الأحوال؟
نعم، طيب، شكرا، بارك الله فيك. فيصل معي، تفضل. تفضل أخي فيصل.
يا السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي الكريم.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
خير ونعم، نحمد الله ونشكره.
عندي 3 أسئلة. السؤال الأول، تنظيف الأذن في غسل الجنابة هل يجب؟ لو اغتسلت ولو صخ داخل الأذن موجودة، هل الغسل صحيح؟
نعم.
السؤال الثاني، عندي وسوسة وأحيانا أصلي في الجماعة الثانية والإمام يسرع وما يطمئن بصلاته، هل يجب علي إعادة الصلاة مع أني عاني من وسوسة؟
طيب.
السؤال الثالث، لو اطلعت على مسألة خلافية، يعني دخلت على بعض المواقع وقرأت بعض الكتب ووجدت المسألة فيها خلافية، هل يجوز لي أخذ بالأيسر لأني موسوس؟
طيب، شكرا، بارك الله فيك. أم الياس معك، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ، أنا سألت قبل الشيخ سعد الخطلان عن حكم البوتوكس والفيلر والغلغول، إزالة الغلغول، فقال أجيبك حلقة أخرى.
ما ليس بالضرورة أن تكون هذه الحلقة، يعني قد هو قال في حلقة قادمة إن شاء الله لبحثه، إذا كان الشيخ بحث المسألة يجيبك، وإذا أوكي. لم يكن فإن شاء الله تعالى تتيسر في حلقة قادمة إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
شكرا لك يا أم الياس، ليس كذلك فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيك. أم سعد تفضلي. تفضلي أم سعد. تفضل أم سعد. أبو بندر تفضل.
ألو.
تفضل يا أبو بندر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك بخير أخي أحمد.
حياك الله يا أستاذ.
مساك بخير يا شيخ.
مساك الله بالخير والعافية، حياك الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال. أنا عندي بيت يبعد عن الرياض أكثر من 30 كيلو.
نعم.
وموجود لأن الأهل في علاج. وأنا أروح سنة مرة أو مرتين.
نعم.
أقعد 5 أيام 6 أيام. ومن البيت هذا أطلع المدينة أقعد كذلك، ومن المدينة أرجع للبيت ثاني مرة أقعد كذلك، ومن أرجع الرياض. هل البتر هذه يجوز للقصر والجن ولا لا؟
البيت بيت ملك؟
لا، مو ملك، أجار.
أجار، أي
نعم. أي نعم.
طيب،
كذلك أبو بندر أنت سألتنا السؤال هذا وأجبناك. أنا ما أستغرب فضيلة الشيخ منه من بعض الأخوة الذي يسأل ويجاب عنه ثم يعيد مرة أخرى السؤال.
من سأل لا يعرض سؤاله مرة أخرى حتى لا يكون في تضارب في الفتوى.
نعم، بعضهم ممكن يقول لك أنا سألت ثم انشغلت عن الإجابة، لذلك نحن
الحلقة فيها. موجود على اليوتيوب.
نعم، بارك الله فيكم. أبو عبد الله معي. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي عبد الله.
هلا، حياك الله.
الله يحفظك.
أولا بسأل الشيخ يا أخي لو سمحت.
تفضل.
يا أخي أنا عندي أخوي عنده ولد بالمرحلة الأولى ابتدائية،
نعم،
ولا حول له مدرسة قريبة، لكنه رفض يدخله لنا فيها تمثيل.
نعم.
هل يأثم هو ولا من حقه أنه يمنعه ولا؟
طيب،
الله يهديه.
شكرا عبد الله.
شكرا، حياك الله.
شكرا، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. أم ناصر تقول أنا عندي ذهب زينة أستخدمه ولي 6 سنوات أو 4 سنوات لم أزكيه، أو عندي هو من 6 سنوات لكني قرأت قولا بوجوب الزكاة، هل أزكيه 4 سنوات أو سنة واحدة إذا كانت الزكاة تجب؟
الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه عند أكثر أهل العلم، هو مذهب الحنفي ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، هو المأثور عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فليس فيه زكاة. نقول الأخت الكريمة ليس فيه زكاة عند أكثر العلماء، لكن ماذا سمعته الأخت من أن هناك من يقول بإيجاب الزكاة فيه، فهذا الصحيح، هناك الحنفية يرون إيجاب الزكاة فيه، ورجح هذا بعض العلماء المعاصرين. فإن أرادت أن تحتاط وأن تزكي فهذا طيب، لأن فيه احتياط وخروج من الخلاف، ولكن الأرجح من حيث الدليل الله أعلم أنه لا زكاة فيه، لأن قاعدة الشريعة أن ما كان معدا للاستعمال والقنية أنه لا زكاة فيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولذلك بيت الإنسان لا زكاة فيه، سيارته لا زكاة فيها، أواني البيت، فرش البيت، الأشياء المعدة للاستعمال هذه كلها قاعدة الشريعة أنه لا زكاة فيها. ومن قال بإيجاب الزكاة استدل بأحاديث لا تثبت من جهة الصناعة الحديثية، ولهذا قال الترمذي رحمه الله قال: لا يثبت في هذا الباب شيء. فنحن نقول للأخت الكريمة الراجح أنه لا زكاة فيه، لكن إذا أرادت أن تحتاط وأن تزكي فهذا احتياط وخروج من الخلاف.
بارك الله فيكم، أحسن عليك. أبو عبد الملك يسأل عن أو أورد إشكالية بعض الناس حول تقسيم صيام يوم عاشوراء إلى 4 فئات أو إلى 4 درجات أو مواطن أو مراتب، والقول بتبديع هذا التقسيم.
أولا رواية صوموا يوما قبله ويوما بعده لا تثبت ضعيفة، لكن أصح الروايات لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، وهذا يدل على أن يوم عاشوراء لا يفرد بالصوم، إنما يصام يوم قبله وهو الأفضل، لأنه المنصوص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام لأصومن التاسع، أو يوم بعده، لأن أيضا المعنى الذي لأجله قال عليه الصلاة والسلام لأصومن التاسع يتحقق بصيام الحادي عشر، وهو تحقيق مخالفة اليهود. لكن أكمل المراتب أن يصام ثلاثة أيام، ليس لرواية صوم يوما قبله ويوما بعده، وإنما لأجل أن يصوم ثلاثة أيام من الشهر، ولأنه أبلغ في تحقيق المخالفة، ولأنه أيضا يستكثر من الصيام في شهر محرم. وهذا ذكره أئمة كابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله، أيضا شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالقول بالتبديع يعني هذا فيه جرأة كبيرة، فيه جرأة، وأيضا يدل على نوع من الاعتداد بالرأي، وإلا فالإنسان يحترم آراء الأئمة وآراء العلماء، وكما قال الإمام الشافعي قولنا صحيح يحتمل الخطأ وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب، خاصة أن التصحيح والتضعيف للأحاديث من الأمور النسبية، من الإنسان يعتبر رأيه هو الصواب المطلق ورأي غيره خطأ حتى ولو كان هؤلاء من الأئمة كابن القيم، فهذا يعني محل إشكال، ينبغي الإنسان يحترم آراء العلماء الآخرين. وأيضا القول بالتبديع ليس بقول السهل، قول عظيم، يعني التبديع البدعة أعلى مرتبة من الكبيرة، فهذا يعني من قول على الله تعالى، قول على الله بغير علم كبائر الذنوب، ينبغي الإنسان أن يتورع عن إطلاق مثل هذه الألفاظ، وأن يحترم آراء الأئمة، هؤلاء من أئمتنا، من أئمة أهل السنة والجماعة، الإمام ابن القيم، المحدثون ذكر هذا، الحافظ بن حجر ذكر هذا، الشيخ ابن باز، يعني هؤلاء أئمتنا ومشايخنا وعلماؤنا. فالقول بإطلاق البدعة لا شك أنه خطأ، هذه آراء علماء وأئمة تحترم، والترجيح في المسائل الخلافية من الأمور النسبية، والتصحيح والتضعيف أيضا من الأمور النسبية. ولذلك نحن نقول كما قال الإمام ابن القيم أن أكمل المراتب أن يصوم ثلاثة أيام، ليس للرواية صوم يوما قبله ويوم بعده، ولكن حتى يستكثر من الصيام في شهر محرم، وحتى أن يصوم ثلاثة أيام أيضا، وهذا من السنة، وهو أيضا أبلغ في تحقيق المخالفة لليهود، فيصوم يوما قبل عاشوراء ويوما بعده. لكن إذا أراد أن يقتصر على يومين فالأفضل التاسع مع العاشر،
وإذا أراد أن يقتصر على يوم
إذا أراد أن يقتصر على عاشوراء فلا بأس، على القول نعم. الراجح أنه لا بأس ولا يكره.
نعم، بارك الله فيكم، ويحصل على الأجر المترتب على ذلك في السنة.
نعم، لكنه أدنى مرتبة من المراتب السابقة.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال تقول فيه السائلة: قابلت مجموعة من طبيبات الأسنان ودارت مناقشة بيننا حول جواز العدسات اللاصقة أو ما يسمى بابتسامة هوليود، والتي تتطلب حك طبقة خفيفة من الأسنان لتركيب العدسات عليها، وهل تدخل من باب البرد للأسنان المنهي عنه شرعا؟ إحدى الطبيبات تساءلت عن الفرق بين حك السن لإزالة التسوس ووضع الحشوة لعلاج السن، وبين العدسات اللاصقة التي تعالج تصبغ الأسنان، ومقارنته بأسنان الذهب التي يقصد بها الزينة. تسأل الأخت الكريمة يعني حول هذا الأمر، تقول بحثنا فوجدنا عدة فتاوى متفاوتة، فما الراجح في ذلك؟
نعم، هذه يعني مسألة تعتبر من النوازل، تحتاج إلى مزيد تأمل ونظر. نعم. إن شاء الله تعالى لعلنا أيضا نتأمل فيها ونأتي بإجابة في حلقة قادمة.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال الأخ أبو عبد الملك يسأل عن، يقول في الرخصة في السفر، بعضهم يريد أن يبرئ ذمته فيجمع ويقصر الصلاة في أول السفر، مع أن الأريح له يعني الأسهل عليه والأرأف به أن يؤخره إلى آخر السفر.
المسافر إذا كان سائرا في الطريق يختار ما هو الأرفق به وما هو الأيسر له من جمع التقديم وجمع التأخير، ولا يقال بأن الأفضل هو جمع التقديم لأن فيه براءة الذمة، لأنه لو نوى جمع التأخير فأيضا ذمته بريئة، لو قدر أنه مات مثلا فذمته بريئة، لأنه لم يمضي عليه الوقت وهو لم يصلي، هو نوى أن يصلي لكنه نوى أن يجمع جمع تأخير وأخذ بالرخصة، ولم يرتكب خطأ حتى نقول إن ذمته لا تبرأ، ولذلك فنقول إنه يختار ما هو الأيسر له ما دام سائرا في الطريق. لكن إذا أقام المسافر وكانت إقامته مما يباح له الترخص فيها، فالأفضل القصر من غير جمع، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في منى كان يقصر من غير جمع، فهذا إذا أقام المسافر. أما إذا كان سائرا في الطريق فإنه يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويختار ما هو الأيسر له من جمع التقديم أو جمع التأخير.
نعم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. فيصل يقول أنا عندي وسوسة ويسأل كثيرا عن الغسل والطهارة وكذلك الصلاة. سؤال الأول يسأل عن غسل الأذنين أو تنظيف الأذنين في غسل الجنابة.
نقول الأخ الكريم يكفي أن تغسل ظاهر الأذنين، وأنت عندما تتوضأ ستمسح باطن الأذنين، ولا تدقق في هذه المسائل. هذا التدقيق يقود الوسواس، وهو ذكرنا عنده مبادئ وسواس، وإذا استمريت في هذا التدقيق سيتطور معك الوسواس، سيتحول إلى وسواس قهري، وإذا تحول إلى وسواس قهري فلا تستطيع أن تتحكم في نفسك. ولذلك إذا وصل إلى درجة الوسواس القهري فنقول ارجع للطبيب المختص، هنا يعني أصبح مرضا ولا بد من معالجته عن طريق الأطباء المختصين. فنحن نقول إذا اغتسلت غسلت رأسك وأصاب الغسل ظاهر الأذنين هذا يكفي، ولا داعي لأن تدقق فيما هو أكثر من ذلك. نعم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال كذلك عن يقول من كان عنده وسوسة واطلع على أقوال أهل العلم، هل يجوز أو هل يسوغ له أن يأخذ بالقول يعني الأسهل والأيسر له؟
نعم، ما دام عنده وسوسة فيأخذ بالأيسر له، لأنه في هذه الحال يعني له حال خاصة، ولذلك حتى الفتاوى التي تفتى للموسوس تفتى فتاوى خاصة، لا تفتى لا تكون فتوى لغيره. فالذي يفتي الموسوس يراعي ظرفه ووضعه، وأيضا أن معظم ما يذكره تخيلات وأوهام لا حقيقة لها، فيمكن أن يقال لهذا الموسوس أنه يأخذ بأيسر الأقوال حتى يتجاوز هذه المرحلة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل الأخ الكريم كذلك عن إذا صلى مع جماعة أخرى في الصلاة الثانية وكان الإمام مسرعا، هل يعيد صلاته إذا كان عنده وسوسة كما ذكر بعد؟
ما ضابط هذا الإسراع؟ يعني هل المقصود بالإسراع إسراع يخل بركن الطمأنينة في الصلاة؟ إذا كان كذلك فيعيد صلاته، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال ذلك عدة مرات. والأصل في النفي أنه ينصرف إلى نفي الوجود، فإن لم يمكن فإلى نفي الصحة، فإن لم يمكن فإلى نفي الكمال. ونفي الوجود هنا غير وارد لأن الصلاة موجودة، فينصرف إذن إلى نفي الصحة، وهذا يدل على أن من صلى صلاة لم يطمئن فيها فلا صلاة له، لا تصح صلاته وإن صلى ألف صلاة. فإذا كان مقصود الأخ الكريم بالسرعة سرعة الإمام أنه لا يطمئن في صلاته فيعيد صلاته. أما إذا كان يطمئن في صلاته لكنها خفيفة فهذا صلاته صحيح ولا يعيدها. نعم.
بارك الله فيكم. ريحانة مكة تسأل فضيلة الشيخ تقول هل قراءة سورة الفلق والناس بعد الفجر والمغرب 3 مرات؟
نعم، وكذلك أيضا الإخلاص، سورة الإخلاص قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هذه السنة أن تقرأ دبر كل صلاة وأن تكرر بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب 3 مرات، وكذلك أيضا آية الكرسي تقرأ دبر كل صلاة، هذه ينبغي للمسلم والمسلمة المحافظة عليها. هذه الأذكار عموما هي حصن حصين للإنسان، هذا من رحمة الله تعالى بعباده. الشرور المحيطة بالإنسان كثيرة، الشرور من السحر، من المس، من العين، شرور كثيرة تحيط بالإنسان، من حتى شرور شياطين الإنس أيضا، شياطين الجن والإنس. فمن رحمة الله عز وجل أن جعل هذه الأذكار جعلها حصنا حصينا للمسلم، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص عليها دبر كل صلاة، أن يحرص على أن يأتي بالأذكار التي تقال بعد الصلاة، وأن يأتي بأذكار الصباح، وأن يأتي بأذكار المساء. فهذه بإذن الله تعالى تحصن الإنسان، تحصنه من العين، تحصنه من السحر، تحصنه من المس، تحصنه حتى من أذى وشرور بعض الناس وبعض الآدميين. فعندما يقول مثلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني هذا لجوء إلى الله عز وجل بكلماته التامة من شر ما خلق من شياطين الإنس والجن وغير ذلك من الشرور. عندما يقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، هاتان السورتان كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن هاتين السورتين تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا، أي شر يخطر ببالك تضمنتها سبحان الله الاستعاذة في هاتين السورتين، أي شر يخطر ببالك أعطني أي شر في الدنيا تجد أن هاتين السورتين تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى منه. فسبحان الله يعني من قرأ هاتين السورتين كأنه استعاذ بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا، جميع الشرور. عندما قال الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق جميع الشرور، ثم خص بعض الشرور ومن شر غاسق إذا وقب، الليل إذا أقبل بظلامه، ومن شر النفاثات في العقد شر السحرة، ومن شر حاسد إذا حسد شر العين، ثم أفرد شر الشيطان الشياطين بسورة أخرى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فأحد أهل العلم أبو العباس القرطبي يقول كنت أداوم على أن آتي بهذا الذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يضر اسمه والسمع عليم، أو قال أعوذ بكلمات الله التامات، نعم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يقول فلم يصبني شيء، وذات مرة نسيت أن آتي بهذا الذكر، فنزلت منزلا ولم أقول أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق، فلدغتني عقرب، نسيها مرة واحدة في حياته سبحان الله ولدغته في تلك مرة عقرب. فهذه إذن الأذكار هي حصن حصين للمسلم يتحصن بها من الشرور. نعم
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سائل يسأل يقول أبو بندر يقول عنده بيت يبعد 300 كيلو وقد يعني وأولاده أو زوجته تقيم فيه وهو بالأجرة من أجل العلاج، ويتردد على هذا البيت كل شهر 5 أيام يبقى فيه ثم يعود، هل يترخص له السفر؟
هل عرض في حلقة سابقة؟
نعم عرض، لكنني لا أعرف هل استمعه أو لم يستمعه.
لعله يستمع التسجيل، لأن لا نريد حقيقة تضارب الفتاوى، يعني فبعض الإخوة يسأل ثم يسأل ثم يسأل ويكون هناك يعني نوع من التضارب في الفتوى والاختلاف الفتوى، وهذا غير مناسب. من سأل شيخا يثق فيه، وعموما المفتون في هذه القناة ولله الحمد من أهل الثقة، وتبرأ الذمة بالأخذ بفتواهم إن شاء الله تعالى. من سأل أحد من ضيوف هذا البرنامج فيعتمد على فتواه.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. هنا متعب بن والم يقول فيه فضيلة الشيخ رجل صلى نافلة واقفا ثم أكمل الركعة الثانية جالسا وهي راتبة كما ذكر، قام في أولها وجلس في آخرها ثم أكملها جالسا، فهل عمله صحيح؟
نعم صلاته صحيحة، لأن القيام في صلاة النافلة ليس واجبا وإنما هو مستحب، والقيام مع القدرة إنما هو من أركان صلاة الفريضة فقط، أما النافلة فليس واجبا، لكنه إذا كان جلوسه لعذر فأجره تام، أما إذا كان جلوسه لغير عذر فصلاته صحيحة، لكن يكون أجره على النصف من أجر القائم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. عبد الله تقول فضيلة الشيخ أنا معلمة ويحدث أن تطلب مني الإدارة أمورا أعتقد حرمتها اعتقادا مبنيا على فتاوى من كبار العلماء، هل أفعلها أم أمتنع امتثالا لهذا الأمر؟
نعم نحن نقول هذا فيه تفصيل، فيعني الموظف إذا طلب منه شيء وهو يعتقد تحريمه إن كان مجبرا على ذلك فليس عليه شيء، ليس عليه شيء لأنه مكره ومجبر على هذا، أما إذا كان له اختيار فلا يفعل هذا الأمر. نعم
نعم بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا يقول أو سراج يقول إذا عجز المريض في المستشفى عن استقبال القبلة فإلى أين يصلي؟
إذا عجز عن استقبال القبلة فيصلي إلى أي جهة، اتقوا الله ما استطعتم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قيل أن هذه الآية نزلت في حق العاجز عن استقبال القبلة فثم وجه الله، فنقول من عجز عن استقبال القبلة لمرض أو لغيره فإنه يصلي إلى أي جهة ولا يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها، بل حتى لو عجز عن أي شرط من شروط الصلاة أو عن أي ركن من أركانها أو واجب من واجباتها نقول صلي على حسب حالك، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها، إلا أن تكون الصلاة مما تجمع مع غيرها، وهذا ممن يحق له الجمع فلا بأس. أما أن يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر فهذا لا يجوز. ولذلك وجه رسالة للمرضى في المستشفيات، أقول لا تؤخروا الصلاة عن وقتها، صلوا على حسب حالكم، ولو أن تصلي لغير قبلة، ولو على غير طهارة، ولو أن تقوم بالركوع والسجود، بل حتى ولو أن تصلي بقلبك، لكن لا تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. لكن المرضى يجوز لهم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير من غير قصر، لكن لا تؤخر الصلاة عن وقتها، صلوا على حسب حالكم. وبلغني أن هناك يعني بعض المرضى لا يصلون في المستشفيات، ويقولون إذا خرجنا من المستشفى نقضيها، هذا غير صحيح، هذا خطأ. صلوا على حسب حالكم، ولو إلى غير قبلة، ولو تركتم بعض الأركان وبعض الشروط وبعض الواجبات، المهم أنكم تصلون الصلاة في وقتها بحسب حالكم، فاتقوا الله ما استطعتم.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. عبد الرحمن معي، تفضلي. عبد الرحمن معي. عبد الرحمن
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أختي.
بيتك الشيخ،
تفضلي.
أنا عاملة،
نعم،
هي مطورة معايا. ها ألو،
أسمعك يا أختي، تفضلي.
إيه، فشيخ أقول عندي يعني نصيب عني شو اسمه بتشتغل معها وتعبتها يعني زي كذا.
يا أختي الكريمة، أنت محضرت عاملة؟
أي عندي عام في البيت.
أيوة،
تشغلها هذا الصخاف في يكون عنيدا.
ما واضح صوتك.
أبو عندي عاملة عندي في البيت،
إيه،
وأبغى أفتش أغراضها ولا تابعها في حاجة الحاجات، بس أخاف يكون عنيدا.
ما في سؤال آخر يا عبد الرحمن نأخذه ثاني غير هذا؟
يعني ما فهمت علي، أنا بغى أفتش
أغراض العاملة
علي
إذا فتشتها ولا غرفتها. تفتشين العاملة؟
أيوة.
تريد أن تسافر هي؟
لا ما تبغى تسافر، بس يعني هي
قاعدة
في البيت.
ليش طيب تفتشينها؟ يعني في ريبة، في مشكلة، ولا في شيء؟
لا والله ما أشوف شيء يعني، بس بعض الحاجات يعني مدري هي هذه وسوسة ولا شو اسمه، ولا حقيقة.
يعني تتوهمين بعض الأمور؟
ما أتوهمها، لما أشوفها زعلانة ولا معصبة ولا تقول كذا تعصب علي.
إيه،
أيوة، فأقول ما أدري، هي طيبة أول معي.
لكن سؤالي يا أم عبد الرحمن الله يطول عمرك، وش تستفيدين أنت إذا فتشتي العاملة وفتشتي في أغراضها ولا شعرها؟ هل ستزول إيه؟ هذه المشكلة؟
لا، بس أشوف هل أخذها صور من جيالي.
إيه،
أو لأني أنا
شو اسمه
هي
دائما
يعني أتعب كذا
ويجي تقوم بشغال
البيت يعني ما أتابع كل شيء.
طيب ستسمعين الإجابة يا عبد الرحمن بإذن الله، شكرا لك.
تفضلي.
تفضلي عبد الرحمن، في إضافة من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن محمد معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سؤال الشيخ سعد بارك الله فيه، بالنسبة لحديث صيام عاشورة، في نهاية الحديث أنه قال لما لأن أغيت إلى قابل أصومن التاسع، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يصومه. سؤالي يا شيخ، هل ما شرع صيام عاشورة إلا في آخر حياته؟ يشكل علينا بداية الحديث أنه قال لما قدم المدينة، ومعلوم أنه قدم المدينة في أول الهجرة.
نعم، هذا سؤال جيد، بارك الله فيك.
إيه، نعم. الله يجزاكم خير.
شكرا يا محمد، بارك الله فيكم. ثامر تفضلي. تفضل يا ثامر، اسمعني من سماعات الهاتف، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة.
نعم،
لو سمحت. السؤال الأول،
نعم،
الوالد الله يرحمه عنده 5 نخلات، طبعا للبيت، خطر في بالي نحن يعني نطلع لها زكاة أو زكاة، ظن مني إنها تجارة، خاص بالتجارة.
نعم،
ف فصار هي تكفينا ما نشتري شيء من السوق يمكن حدود 10 سنوات كذا. الآن اكتشفت إن فيها ذكاء يعني آتوا حقه يوم حصاده. هل كيف أطلعها ماديا؟ الآن النخل ما عاد يطلع بعد وفاة أبوي.
إيه.
كيف أطلع ذكاتها مادي؟ اشرح لي.
كم كان وزنه ذاك اليوم يعني الخمس؟
والله ما شاء الله يعني بعضهم طلع 11-14 عذق 12 عذق يعني.
كم كيلو؟ كم كيلو هل النخلات؟
والله ما أدري يا شيخ بس ما شاء الله طلعها طيب يعني ما كيلوات كثيرة ما أجحدها يعني واضح إنها كثيرة.
خمس نخلات فقط؟ خمس نخلات؟
أي خمس نخلات بس إنها ما شاء الله طلعها كثير.
طيب.
14 عذق 12 عذق 10 هكذا ما شاء الله يعني كيف كثير.
طيب.
بس أبي تشرح لي لو سمحت زين. أبوي توفى وأنا اللي كنت أقوم بالنخل وأهتم فيه.
نعم.
السؤال الثاني أنا نزل لي راتب تقاعد أبوي توفى لسنتين ونص راتب التقاعد من الشهر اللي راح قالوا اللي بينزل في حسابك هل علي أن أطلع زكاة له يا شيخ؟
راتب تقاعد الوالدك؟
إي لي أنا الوحيدة اللي أستلمه.
طيب
قالوا إيش؟
بس اللي بينزل لي يعني الآن حسب في الحساب بس ما نزل لي أنا للآن بينزل لي بس سنتين وثمانية شهور
يعني الإجراءات لم تنتهي إلا الشهر هذا؟
إي من الشهر ذي الحجة قالوا اللي بينزل خلاص لأن في خصم عليه من الراتب الثاني عندي. السؤال الثالث بالنسبة للمصحف الشريف احنا ندرس في الدار يا شيخ ولاحظ معهم الله يهديهم النساء الله يهديهم العذر الشرعي يمسك المصحف البعض عادي بيدينها بدون أي حائل بعضهم قفازات بعضهم بالمنديل وقلت لهم ما يجوز الشيء هذا قالوا لا ما دام في تفسير يقولوا ما فيش مشكلة يعني الله سبحانه وبحمده قال ولا يمسون ما طهرون وأنت ما علم مني بهالشيء لو سمحت وضح لي لاني بس أسجل المكالمة هذه وسمعهم هي الجواب
لكن يمسونها يعني عليهم قفازات
والله يا شيخ بعضهم بدون قفازات
يمسون المصحف أو
تفسير نعم المصحف مع تفسير مكتوب القرآن كاملا مع تفسيره
تفسير إيش أي تفسير
والله تفسير ابن كثير المصحف المصاحف الموجودة عندنا في الدار يجيبونها النساء وقف موجود التفسير فيها ابن
يعني
كثير
كذا الأغلب التفسير ولا القرآن
المصحف كاملا وجوانب الصفحة تفسير بمصغرة تفسير كامل
لكن
هل تفسيرها معها
هل هو تفسير ابن كثير
أي نعم
طيب تفسير ابن كثير مع ذاك التفسير أكثر من القرآن
يعني عشان كذا أنا سألت
طيب
تسمعين إجابة
طيب واضح نعم.
بارك الله فيك شكرا لك
شكرا جزاك الله
بارك الله مساعد معي تفضلي تفضلي يا مساعد الله يحفظك
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
أبغى أسأل الشيخ لو سمحت
تفضلي
أنا حجيت أنا ويا ولدي بالسنة
نعم
وخرجنا من الطواف الساعة 10
نعم
الصباح وريحنا في الشقة للساعة 4 العصر
أي يوم هذا؟
بالحج ذي السنة
أي يوم؟ الثاني عشر؟
ثاني عشر أيوه ثاني عشر
طفتوا الساعة 10 صباحا
وريحنا إلى الساعة 4 العصر بعدها طلعنا من الشق
نعم
وجمعنا الظهر مع العصر هل علينا شيء؟ بتأخرنا على العصر
انتوا رميتم الصباح
رمينا الصباح ايوه
وطفتوا الساعة 10 وبقيتم للساعة 4
ايوه بقينا الساعة 4 بعدها طلعنا من الشقة
لماذا تأخرتوا بعد الطواف
دخلنا الشقة ويذل الظهر
نعم
كنا بنريح للعصر بعدين نمشي علينا
طيب.
فيها شيء
طيب
شكرا نعم سعد بارك الله فيك ناصر معي تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
في تمويل شخصي
نعم
في تمويل شخصي في بنك الرابحي ومنتج جديد منتج اسمها معدن البلاتيو
معدن
البلاتيو
بلاتو
بلاتيو ما بلاتيو
ايه طيب
والعمل يقبل انا ما اشوفها انا ولا ارى ما حكم ذلك يا شيخ
معدن بلاتين قصدك ها
اي نعم اي نعم
ايه بلاتين
طيب تسمع اجابه ان شاء الله سعد معي تفضل نورة تفضلي أختي نورة تفضلي نورة معي
نعم
تفضلي يا أختي الكريمة
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
أنا يا شيخ أعاني من صعوبة في الخروج ابنة
نعم
كنت أكرمكم الله. بعض مرات يخرج، بعض مرات يخرج شيء بسيط ويبقى شيء، فإن بيت الصلاة يخرج مني ريح.
لا، لكن الذي يخرج منك من مخرج البول أو من طريق الرحم؟
لا، من البراز تكرم شيخ.
نعم، أو تقصدين من البراز؟
إيه.
أي نعم،
تسمعني إجابة نورة. شكرا لك، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. وسؤال محمد يسأل بأن أو أم عبد الرحمن تسأل عن تفتيش العاملة أو الشغالة إذا استدعى الأمر أو شك الإنسان في شيء أو أراد أن تسافر، ما حكمه؟
إذا كان هناك ريبة وشك مبني على قرائن فلا بأس. نعم. أما إذا لم يكن هناك ريبة وليس هناك شك مبني على قرائن وإنما تسلط فليس لها ذلك، ليس لها ذلك، لأن هذه امرأة لها حقوقها. وهذا أيضا يستدعي ردة فعل سلبية من هذه الخادمة. فينبغي أن يتعامل مع هؤلاء الخدم بالإحسان وبالاحترام أيضا، وأن يعطوا حقوقهم وأن لا يحتقروا. بعض الناس يتعامل معهم بتعامل احتقار. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره بسند صحيح، قال: يا رسول الله، كم نعفو عن الخادم؟ قال: أعفو عنه في اليوم 70 مرة. يعني 70 مرة هنا ليس للتحديد، وإنما المقصود اعفو عنه، نعم، للتكثير، اعفو عنه عفوا دائما ومطلقا. هنا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالعفو. وهذه الخادمة امرأة لها مشاعر ولها أحاسيس ولها ظروف ولها كذا، فينبغي أن تراعى أحوالها وأن يحسن إليها وألا تفتش تفتيشا بدون سبب يقتضي ذلك. ليس يعني هذه المرأة لم يظهر منها ريبة، لم يظهر منها شيء يستدعي التفتيش. والأخت الكريمة تقول مجرد وسوسة. نقول ليس لك ذلك، مجرد وسوسة أنك كل مرة تقوم بتفتيشها. يعني ضعي نفسك مكانها، هل تقبل المذهب بهذا التعامل؟ هذا تعامل غير مناسب. ولذلك أقول ينبغي الأخت الكريمة أن تترك هذا التعامل وأن تستبدله بالإحسان إليها وبالمعروف، وستجد أن الخادمة تتحسن معاملتها وخدمتها والقيام بشؤونها إذا أحسن إليها.
نعم، بارك نعم. الله فيكم. السلام. محمد يسأل عن حديث صيام عاشوراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بقيت إلى قابل أصومن التاسع، وتوفي ولما يصم. وفي بداية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حين قدم المدينة.
أولا، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان يحب مخالفة المشركين وموافقة أهل الكتاب، ومنهم اليهود. كان يحب موافقة اليهود وأهل الكتاب عموما ومخالفة المشركين، فكان عليه الصلاة والسلام يصوم عاشوراء فقط. لكن بعد السنة الثامنة لما أظهره الله على المشركين وفتحت مكة وانكسر أهل الشرك ولم يبقى لهم قائمة، هنا بعد ذلك أصبح النبي عليه الصلاة والسلام يحب مخالفة أهل الكتاب، فقال تلك المقولة: قال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فلم يبقى إلى قابل. فدل ذلك على أنه يستحب مخالفة اليهود وأن يصام يوم قبل عاشوراء أو يوم بعده.
نعم، بارك الله فيكم. أحسن عليكم. أم ثامر تقول بأن والدها رحمه الله كان قد غرس 3 أو 5 نخلات في البيت، ويجنون هذه النخلات ويأكلونها. تقول: لم نعلم أن فيها زكاة، ظنا أن ما يعد للتجارة هو الذي فيه زكاة إلا متأخرا. كيف أزكي هذه؟
أولا ينظر لثمر هذه 5 نخلات، هل يصل للنصاب أو لا. إن كان يصل للنصاب فتزكى، إن كان لا يصل للنصاب فلا تزكى. النصاب هو 5 أوسق، ويعادل بالتقديرات المعاصرة 612 كيلو جرام. فنقول لأخت الكريمة: هل هذه النخلات التي في بيتكم تعادل 612 كيلو جرام فأكثر أو لا؟ وإذا قالت: أنا لا أدري، يعني إن سألناها قالت ما أدري، تسأل أهل خبرة، اسألي إنسان يعني عنده خبرة في النخل وأطلب منه التقدير. قول: عندنا نخلات وضعها كذا وكذا وكذا، فما تقدير ثمرتها؟ هل تصل إلى 612 كيلو جرام فأكثر؟ فهنا تزكى. إذا كانت لا تصل فلا زكاة فيها.
طيب، إذا كان فيها زكاة فضيلة الشيخ، لم تزكى هذه السنوات، تزكيها مرة واحدة وتزكي كل عن كل سنة،
تزكي عن جميع السنوات. الزكاة دين الله عز وجل ولا تسقط بالتقادم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن عليكم. الأخت تقول لي راتب تقاعدي هو راتب والدي يصرف لها، وبقي تحت الإجراءات ما يقارب سنتين ونصف ثم سيصرف الآن، هل تزكي؟
هذا لا زكاة فيه لأنها غير متمكنة من التصرف فيه، فلا زكاة عليها فيه. لكن بعدما تستلمه لو بقي عندها سنة كاملة وقد بلغ النصاب ففيه الزكاة، إن صرفته قبل تمام السنة فلا زكاة فيه.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. سعد تسأل تقول حججت أنا وولدي وطفنا، رمينا الصباح 12 ثم طفنا وسعينا وخرجنا من الطواف الساعة 10 وبتنا في الشقة حتى العصر ثم جمعنا وخرجنا.
لا شيء عليكم، يعني بقاؤكم بعد صلاة الظهر إلى العصر لا يعتبر يعني وقتا طويلا عرفا، والفقهاء ذكروا أن بقاء الإنسان بعد طواف الوداع لانتظار رفقة أو لغير ذلك من الأعذار أنه لا بأس به، فهذه يعني سويعات قليلة، يعني من بعد صلاة الظهر إلى العصر لا يعتبر وقتا طويلا يوجب الفدية، ولذلك والأصل هو براءة الذمة، ولذلك نقول الحمد لله حجكم صحيح ولا شيء عليه.
ناصر يقول تمويل شخصي مع دمبلتين
لا بأس بهذا، هذا الذي ذكر مصطفى الراجحي لا بأس به ومجاز من الهيئة الشرعية.
نعم، شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخفلان أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أسأل المولى الكريم أن يجزيكم عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم، وتحيتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب يضيء دارا.